بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب اللباس، وأخذنا أن ستر العورة له حالان، فما هما؟ ستر العورة في الملأ أي بين الناس، فهذا واجب ستر العورة ويحرم كشفها، يجب ستر العورة ويحرم كشفها. ونقل على ذلك عدم الخلاف للأدلة الكثيرة الآمرة بسترها والآمرة بغض البصر عنها. والحالة الثانية فماذا يكون ستر العورة؟ في الخلاء، أي إذا غاب عن الناس، فما حكمه؟ يعني للحاجة جائز، وما زاد عن الحاجة فلا يجوز، وهذا سبق أنه قول أكثر أهل العلم أنه يجب ستر العورة حتى في الخلاء إذا لم يكن هناك حاجة لكشفها. ما الدليل؟ فما الدليل أنه يجب سترها؟ مثل ماذا؟ مما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته لا في الخلاء لا يرفع ثوبه إلا إذا قعد لحاجته، أي يجعل للحاجة فقط. أيضا الله أحق أن يستحي منه، أحدنا يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه. وما جاء أن ستر العورة إكرام للملائكة والاستحياء منهم، ما حال الحديث؟ ضعيف. إياكم التعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء، وإذا أفضى أحدكم إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. حديث مدار طرق على ليث بن أبي سليم ضعيف. نواصل نقرأ. بعد أن ذكر الشوكاني رحمه الله وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء، قال: وقد اختلف أهل العلم في حد العورة، وكذلك اختلفت الأدلة. نلخص ذلك، وإلا هو كما ذكر الشوكاني فيه خلاف كثير وأدلة كثيرة، ولكن حاصل ذلك نبدأ أولا بحد عورة الرجل. ما هو حد عورة الرجل بالنسبة للرجل؟ في قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أن حد عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فما بين السرة والركبة عورة، وما كان وراء ذلك فليس بعورة. فالسرة نفسها ليست عورة، والركبة نفسها ليست عورة، ولكن العورة ما بينهما، ما بين السرة والركبة، أعلى من الركبة وأسفل من السرة. واستدل هؤلاء على أن ما بين السرة والركبة عورة، أما السوأتان فهذا محل إجماع بين العلماء أنهما عورة، لا خلاف بين أهل العلم أن السوأتان أي القبل والدبر عورة. وأما الفخذ فاستدل له أصحاب هذا القول وهم الجمهور، هذا القول الأول هو قول الجمهور العلماء، استدلوا على ذلك بحديث الفخذ عورة. وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن محمد بن جحش وهو أحسن ما في الباب، هو من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش. والعلاء بن عبد الرحمن ثقة، وأبو كثير مولى محمد بن جحش روى عنه أربعة من الرواة، وذكر ابن حبان في كتاب الثقات. وقال الحافظ في التقريب يقال له صحبة، ويقال له صحبة، فهذا الإسناد لا بأس به. أيضا جاء هذا الحديث الفخذ عورة عن ابن عباس من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي يحيى القتات، عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، ورجال إسناده ثقات إلا أبا يحيى القتات فهو ضعيف، ولكن حديثه في الشواهد. وجاء الحديث عن جرهد رضي الله عنه، وحديثه مضطرب، حديث جرهد مضطرب، لكن حديث محمد بن جحش مع حديث ابن عباس يتقوى. الفخذ عورة. قالوا وأما الدليل على أن السرة نفسها ليست عورة والركبة نفسها ليست عورة فأحاديث كثيرة. أما الركبة فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى الطويل في قصة بئر أريس، جاء في بعض ألفاظ الحديث قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، قد انكشف عن ركبتيه. وأيضا يدل عليه حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري حين حصل ما حصل بين أبي بكر وعمر، قال فأقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه قد أبدى ركبته، أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه قد أبدى ركبته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما صاحبكم فقد غامر، ولم ينكر عليه أنه أبدى ركبته. قالوا فهذا يدل أن الركبة ليست بعورة. أيضا يدل على أن السرة ليست بعورة حديث عمير بن إسحاق وهو عند أحمد وغيره، حسنه الإمام الوادع رحمه الله في الصحيح المسند، عن عمير بن إسحاق قال كنا مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال للحسن أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال فقال بقميصه أي رفعه فقبل سرته فقبل سرته. فلو كانت السرة عورة لما كشفها الحسن بن علي ولما نظر إليها وقبلها أبو هريرة رضي الله عنه. وأيضا في دلالة من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل سرة أمام الصحابة، وقد يقول قائل كان صغيرا في ذاك الحين، لكن فعل الصحابة يؤيد ذلك. فهذا القول الأول هو قول جمهور العلماء، قالوا عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة. القول الثاني قول من قال إن الفخذ ليس بعورة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية، وهو مذهب داود الظاهري وغيرهم. قالوا والذي يدل على أن الفخذ ليس بعورة حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى خيبر حسر الإزار عن فخذه، وقد جاء في بعض الروايات إن حسر الإزار عن فخذه، قال بعضهم غير متعمد، لكن جاء في رواية البخاري حسر الإزار عن فخذه. قال أنس حتى إني لأنظر إلى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبتي تمس ركبته. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه، ولو كان عورة لما كشفه، مع أن الجمهور يقولون هذا الحديث إن حسر إزاره من غير قصد، فإنه كان راكبا مسرعا في غزوة. قالوا وقد جاءت رواية في مسلم، رواية مسلم إن حسر الإزار أي ولم يتعمر ذلك، لكن من قال بهذا القول استدل برواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه. واستدل هؤلاء أيضا بحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه بالشك. قالت فدخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان سوى عليه ثيابه وستر ذلك. الجمهور يقولون هذا الحديث فيه شك عن فخذه أو ساقيه ما جزم، لكن جاءت روايات أخرى خارج الصحيح ليس فيها شك أنه كاشفا عن فخذيه. قالوا ولو كان الفخذ عورة لما كشفه النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي بكر وعمر. والحاصل من هذا أن يقال الفخذ عورة كما جاء في الحديث لكنها عورة مخففة، وما عدا ذلك فهو عورة مغلظة. فإنه سماه في الحديث عورة، الفخذ عورة. وهذا يؤيده أن حديث الفخذ عورة قول، والأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني أفعال من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وممكن الجمع بينها بأن فعله يحمل على الجواز، وقول الفخذ عورة يدل على كراهة كشفه، فالصارف لوجوب ستر الفخذ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول فيه جمع بين الأحاديث، أفضل من أن نأخذ بقول الجمهور مطلقا ونقول الفخذ عورة مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كشفه، وأفضل من أن نأخذ بأدلة القول الثاني ونهمل حديث الفخذ عورة فيقال يكره كشف الفخذ. وما عدا فيحرم كشفه، يجب ستره أي ما فوقه. فالفخذ عورة كما جاء في الحديث، ولكنه عورة مخففة ليست كالعورة المغلظة التي هي السوأتان. أيضا مما يتعلق بحد العورة، عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، عامة العلماء، بل قد حكى بعضهم في ذلك الاتفاق، والصحيح أن فيه خلافا، وأن هذا قول أكثر أهل العلم، أنه يجب على المرأة أمام الرجال الأجانب أن تستر جميع بدنها، بما في ذلك الوجه والكفان، فيجب عليه ستر جميع البدن. ومما يدخل في ذلك وجهها وكفاها، فيجب عليها سترها. ودليل ذلك أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة قد ألفت فيها مجلدات، لكن من أهم الأدلة في ذلك قول الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن، جلباب معروف ليتضع المرأة على رأسها ثم تسدل على سائر جسدها، فهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه أن يأمر نساءه وبناته وأمهات ونساء المؤمنين بإدناء الجلابيب على سائر البدن. وأيضا مما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والشاهد من هذه الآية في موضعين: في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، جاء عن جماعة من السلف قالوا معنى إلا ما ظهر منها أي الثياب الظاهرة التي لا يمكن أن تسترها المرأة كجلبابها وعباءتها. وأيضا من قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هو مدخل الرأس من الثوب، مدخل الرأس هو الذي يسمى الجيب، وإذا كانت تضرب بخمار على جيبه معنى أنها تسدله من رأسها حتى تغطي جيبها مدخل الرأس، وهذا يستر الوجه. وقال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أيضا يدل على ذلك حديث ابن عمر في البخاري، ومن أصرح الأدلة في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب هو غطاء الوجه، ما يغطى به الوجه ويشد على الأنف. ولا تلبس القفازين، وهما ما تغطى بهما الكفان. قالوا: فهذا الحديث دليل واضح أن غير المرأة المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، وأن هذا الأمر كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل الحجاب، أن المرأة كانت تغطي وجهها وتلبس القفازين في يديها. ولذا نبه النساء في الإحرام ألا يفعلن ذلك، وهذا دليل ظاهر. أيضا يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين في قصة الإفك، حين نامت قال: فجاء صفوان بن المعطل فاسترجع، أي قال: إن لله وإن لي راجعون. فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي. وكان قال قبل ذلك: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون أم المؤمنين، قالت: وكان يراني قبل الحجاب. فبجمع هذه الألفاظ في حديث عائشة، قولها: خمرت وجهي بجلبابي، أيضا قولها: كان يراني قبل الحجاب، دليل أن الحجاب هو ستر الوجه، ولذا عرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. إذ لو كان وجهها مكشوفا معناه يراها قبل الحجاب وبعد الحجاب. لو كان ستر الوجه ليس من الحجاب لكان يرى وجهها قبل الحجاب وبعد الحجاب، لكن كان يراها قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب غطت وجهها فلم يكن يراه. ولذا قالت في هذا الحديث: قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، وهذا هو الحجاب، أن غطت وجهها بجلبابها. أيضا يدل على ذلك حديث أنس في الصحيحين في قصة صفية، كانت من سبي خيبر، حديث طويل، قال فيه: قالوا: إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من الإماء. فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم، سترها، فعرفوا أن من أمهات المؤمنين. أيضا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح البخاري، قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاختمرن بها. يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاختمرن بها. ومعروف ما معنى اختمرن بها، أي غطينا بها وجوههن. والأدلة ذكرها يطول في ذلك. فهذا قول أكثر العلماء، أن الوجه والكفين عورة، وأنه يجب على المرأة أن تسترهما كما يجب عليها أن تستر سائر بدنها أمام الرجال الأجانب. فيجب أن تستر قدميها ويجب أن تستر كفيها ويجب أن تستر وجهها. هناك قول آخر ليس بقوي ومن أشهر من نصره وقواه الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى أن الوجه والكفين ليس بعورة، وفي الحقيقة هو قول ضعيف والأدلة الكثيرة بخلافه. وأكثر ما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله وقائع عينية ممكن تأويلها، وأما الأدلة العامة والصريحة فهي كما سمعت بعضها قاضية بستر المرأة لوجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب. أيضا من أقوى ما استدلوا به النظرة التي شرعت للخاطب، وأكثر العلماء أنه ماذا ينظر؟ وجهها وكفيها، إذن هما محل الزينة ومحل يتبيز به جمال المرأة من عدمه إلى غير ذلك، كما هو معلوم مسألة هذه قد كثر كلام العلماء فيها. هذا بالنسبة لعورة المرأة أمام الرجال الأجانب، فماذا يجب عليها أن تستر؟ ها؟ سائر بدنها، لا تظهر منه شيئا. بقي حد عورة المرأة أمام محارمها، أو ما هو الذي يجوز أن تبديه المرأة أمام محارمها؟ جمهور العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تستر بدنها عند محارمها، أي من الرجال، المراد عند محارمها من الرجال، سوى ما يظهر غالبا. كشعر الرأس وكالرقبة وكاليدين، غالبا يظهر اليدين المرفقين وكالقدمين، قالوا فهذا الشيء الذي يظهر غالبا وقت العمل ووقت ممارسة شيء في البيت فهذا الذي يجوز لها أن تبديه وأن تظهره، وما عدا ذلك يجب عليها أن تستره. واستدلوا بالآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا والمعنى أي على بعض التفاسير أي إلا ما يظهر غالبا وقت المهنة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لباس النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن أمام محارمهن ونسائهن كان يغطي سائر البدن من يديها إلى قدميها، وأن هذا كان هو اللباس المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ما يظهر غالبا كما سبق التنبيه كشعر رأسها أو رقبتها أو يديها أو قدميها فهذا جائز، وما عدا ذلك فهي مأمورة بالستر. ولا يجوز التساهل بذلك وإبداء المحاسن والمفاتن. أيضا مما يتعلق بذلك حد عورة المرأة مع المرأة المسلمة، أي ما هو الذي يجوز أن تبديه أمام نساء المسلمات. أما بالنسبة للعورة، مسألة عورة، فعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي ما بين السرة والركبة. وأما مسألة ما يجوز إظهاره فإنه يجوز لها إظهار ما يظهر غالبا، كما سبق القول في إظهار ما تظهر أمام محارمها. فالذي يظهر غالبا فهو الذي يجوز أن تبديه أمام نساء المسلمات، بدليل أن الله تعالى قرن النساء مع المحارم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. والذي يجوز أن تبدي المرأة للمحارم ولما ملكت يمينها هو الذي يظهر غالبا. والله تعالى ذكر النساء، نساء المسلمات أو نسائهن، أي من نساء المسلمات، ضمن هؤلاء قدم عليهن المحارم وذكر بعد النساء ما ملكت اليمين. والذي يجوز إبداؤه للمحارم ولما ملكت اليمين هو ما يظهر غالبا، فكذلك ما يجوز إبداؤه للنساء هو ما يظهر غالبا. حتى قال ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه إحكام النظر في أحكام النظر، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب، إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، قال: وتبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها، وهي ممنوعة مما زاد على ذلك. وتبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها، وهي ممنوعة مما زاد على ذلك. وهذا الذي ذكره ابن القطان هو اختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، واختيار الشيخ الألباني، واختيار الشيخ ابن عثيمين. ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. ومما فسر به كاسيات عاريات أي يلبسن ثيابا شفافة تظهر ما يجب ستره، ومما فسر به كاسيات عاريات أي يلبسن ثيابا قصيرة، فهي بالاسم كاسية وفي الحقيقة عارية. ونحو ذلك من الأدلة الآمرة بالستر والناهية عن التبرج وإظهار المحاسن. فمن الخطأ ما تعتقد بعض النساء، تقول هي امرأة بين النساء تبدي ما شاءت. فالله تعالى ذكر نساء المسلمات ضمن ذكر المحارم وضمن ذكر ملك اليمين، ملك اليمين، فما جاز أن تبديه لما ملكت يمينها ولذوي محارمها هو الذي يجوز أن تبديه لنسائها. وهو الشيء الذي يظهر غالبا، وما عدا ذلك فهي ممنوعة منه. وهذا شامل لنساء المسلمات وحتى لنساء الكافرات، بدليل أنه قد كان تدخل على عائشة بعض اليهوديات وهي في ثيابها العادية، ولا يعلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين تدخل عليهن اليهوديات يحتجبن أكثر مما يحتجبن من نساء المسلمات. وعدم التستر هو يتعلم شيئا فشيئا، لا سيما في حق المرأة، ففي كثير من الأماكن يبدأ ذلك بإبداء الزينة أو المفاتن أمام النساء، ثم تتوسع لذلك، وربما يلقى الحجاب أمام الرجال، ثم ما هو أشد من ذلك كما تعلمون في بلدان مسلمة، بل كثير من بلدان عربية صارت المرأة ربما تلبس إلى نصف فخذها في الشارع، وتبدي صدرها وظهرها ورأسها أمام كل الناس. فواجب على المسلمين أن يعتنوا بالستر، وأن يبتعدوا عن عادة الجاهلية التي هي التعري والتبرج، ولا يجوز لنساء المسلمات أن تغتر بهذه الدعوات من الكفار أو من المنفتحين على الكفار، فوالله إن هذا الأمر يسرع في الناس كسرعة النار في الهشيم، إسراع شديد في انتشار هذه العادات السيئة المتلقى من الكفار في أوساط المسلمين. وكلما جاءت سنين يسيرة كلما اشتدت الجرأة أكثر. فالنصيحة لنساء المسلمات بتقوى الله سبحانه وتعالى وبملازمة الدليل وعدم التساهل وعدم الاغترار بما يأتي من الغرب، وهكذا النصيحة للرجال بتعاهد ذلك من نسائهم بناتهم ومن ولاهم الله تعالى أمرهم. فيتعاهد ذلك فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن لباس أهله. أخ يقول: ما معنى ملك اليمين؟ العبيد الرقيق. أخ يقول: كم العمر الذي تؤمر فيه البنت بلبس الحجاب؟ تختلف البنات في ذلك، فتؤمر البنت بلبس الحجاب إذا صارت لافتة للنظر، والذي يراها يرى فيها ما يرى في النساء، وكلما عودها على لبس الحجاب فهو أفضل ولو من صغرها. أخ يقول: ما تفسير قول الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذه سبق بيانها قريبا في درس أصول السنة، لأن من ينكر عذاب القبر يستدل بهذه الآية. قالوا: الله تعالى سماه مرقد، ولذا قال في الكفار أنهم يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ولو كان فيه عذاب لما سماه مرقد. والجواب عن ذلك كما سبق، من يذكر؟ أي الموضع. من بعثنا من مرقدنا أي من الموضع الذي كنا فيه ولو لم يكونوا هم راقدون فيه. هذا وجه. والوجه الثاني أي أنه بالنسبة لما يلقونه من الشدائد والأهوال والكروب كأن ذلك الموضع الذي كانوا فيه مرقد. الثالث أن هناك نوم ينامونها قبل النفخة الثانية، يعني أنهم ينامون بين النفختين، ننفخ النفخة الأولى فيصعق من بقي حيا إلا من شاء الله، وهم ينامون، فإذا نفخ في النفخة الثانية استيقظوا. هذا القول كما سبق ليس عليه دليل، وجاء هناك بعض الآثار عن السلف عن الصحابة وهي ضعيفة عن أبي بن كعب وغيره، والوجهان السابقان أحسن. والذي أجاب به كثير من العلماء أن هذا بالنسبة لما يقدمون عليه، بالنسبة لما يأتيهم، بالنسبة لما يواجهون من الشدائد، كأنهم كانوا في قبورهم في مرقد. هذا ذكره ابن كثير وغيره. أو يقال كما سبق أن المراد الموضع، فيقال هذا مرقد فلان، أو كان فلان في مرقده ولو لم يكن راقدا ولو كان جالسا، لكنه في ذلك الموضع. وربما يقولون هذا المريض يرقد، وليس معنى أنه ينام لكن يمدد في ذلك المكان. قالوا فسمي القبر مرقدا بهذا الاعتبار. والله تعالى أمرنا أن نأخذ بالمحكم، وأن المحكم يفسر المتشابه. فإذا كان هذه الآية وقع فيها مثلا اشتباه، فطريق الزائغين، إذا رأيت من يأتي إلى المشتبهات يستدل بها فاعلم أنه زائغ. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فاتباع المتشابه وترك المحكم طريقة الزائغين، ما أحسنه من مقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. احذر أي إنسان تسمع يستدل مثل هذه الآيات، احذره، هذا من الزائغين الذين حذرنا الله تعالى منهم. أخ يقول هل صحيح أن الشيخ مقبل رحمه الله بكى حين علم أن الإمام الألباني أجاز كشف الوجه والكفين؟ الله أعلم، من عنده علم في هذا؟ لا شك أنه هذا يبكي، لأن الشيخ الألباني كلامه مسموع في الناس وله ثقل، وصار يحتج به أناس كثير ثم توسعوا، ما وقفوا عند فتوى الألباني. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.